بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن حكم المال المعلوم حرمته تفصيلا، المجهول مالكه يتردد بين إمساكه وحفظه لصاحبه ولو بالوصية به، وبين التصدق به، وبين إعطائه للحاكم. وكان الكلام عن ترجيح بعض هذه الاحتمالات على بعضها الآخر. ومن الاحتمالات في المسألة التخير بين هذه الأمور الثلاثة. مستند الحكم بالتصدق روايات وردت تدل على أن المال الذي يجهل صاحبه أو لا يمكن الوصول إلى صاحبه حكمه أن يتصدق به، والاحتمال الذي يتعلق بدفعه إلى الحاكم يظهر من بعض الروايات التي قيل بأنها تدل على أن حكم مجهول المالك أنه مملوك للإمام وأنه ليس له صاحب غيره، كرواية داود ابن أبي يزيد أو زيد عن أبي عبد الله عليه السلام. وأما مسألة حفظه وإبقائه على نحو الأمانة والوصية به فهو مقتضى القاعدة، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، والإبقاء وإن كان تصرف لكن نعلم بأن صاحب المال يرضى به بلا إشكال. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن التصدق قد يقال أنه أقرب الطرق إلى إيصال المال إلى صاحبه، لأنه يرضى بأن يصل إليه نفعه في الآخرة على تقدير عدم وصول عينه إليه في الدنيا، وأمثال ذلك من الوجوه الاستحسانية. والشيخ رحمه الله تعالى يناقش فيها، يقول العمدة الروايات التي يستفاد منها خلاف هذا الاحتمال، أما هذه الوجوه ففيها إشكال. قال الشيخ: هذا أي ما حكمنا به من كون مجهول المالك استنادا إلى الرواية من أموال الإمام ولو بنحو الاحتمال، وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان وأنه أقرب طرق الإيصال وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شيء منها للتأييد فضلا عن الاستدلال لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب. هذا دفع للوجه الأول، تمسك بقاعدة الإحسان في المقام لا وجه له، وذلك لأنه لا يجوز أن يفعل كل إحسان في مال لا يحرز إذن صاحبه في ذلك الإحسان، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب، مع ولاية الحاكم على الغائب يكون دفع المال إليه أقرب في إيصال المال إلى صاحبه من التصدق به. وأما شهادة الحال فغير مضطردة، إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة، إذ المفروض أن التصدق إنما يكون على أهل الولاية والإيمان. فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم هو لزوم الدفع إلى الحاكم. بعضهم ناقش في اقتضاء القاعدة للزوم الدفع إلى الحاكم باعتبار عدم ثبوت ولاية الحاكم، لكن كأن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الولاية للحاكم بهذا المقدار لا ينبغي الإشكال فيها، فإن قلنا بذلك بعد يكون الدفع إلى الحاكم مقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم وعدم جواز التصرف فيها إلا بإيصالها إليهم، والإيصال إلى الولي أو الوكيل كالإيصال إلى النفس. ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليها، وإلا تخير بينها، يتخير بين الصدقة وبين الإمساك، لأن كل منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك، ولا بد من أحدهما ولا ضمان فيهما. سيأتي من الشيخ إن شاء الله الكلام عن ضمان المال مع التصدق به. قول الشيخ هنا ولا ضمان فيهما، زين، هذا بيان لبعض آثار هذا الاحتمال. ويحتمل قويا تعين الإمساك، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه لأصالة الفساد. أصالة الفساد هي عبارة عن استصحاب عدم ترتب الأثر على الفعل الذي يراد به التمليك أو إيجاد العلقة الخاصة كإيقاع النكاح مثلا. إذا وقع عقد النكاح وشككنا أنه صحيح أو ليس بصحيح، فالشك في الصحة يستلزم الشك في ترتب الأثر عليه، إن لم يكن هو هذا عين الشك في ترتب الأثر، والأثر مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدمه، وهذا ما يعبر عنه باستصحاب الفساد أو أصالة الفساد. في المقام نشك أن التصدق جائز أو ليس بجائز، للشك في أن التصدق من دون مراعاة إذن المالك الواقعي يقع في الخارج أو لا يقع في الخارج، هذا عين الشك في أنه ترتب عليه أثره أو لا، تجري أصالة الفساد في المقام، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه لأصالة الفساد. وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق، هذا الكلام صحيح بلحاظ الأصل، لكن بلحاظ النص فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه تصرف في العبارة السابقة على قوله يحتمل قويا تردد بين الإمساك وبين التصدق. فنرجع حينئذ للعلم الإجمالي إلى مقتضى القواعد، فقال الشيخ أنه يتعين الإمساك، وذلك لأن الشك هنا يوجب بطلان التصدق، فنحن نعلم تفصيلا بأن التصدق إما أنه لا أثر له أو أنه حرام، وعلى كل تقدير لا أثر له، على كل تقدير لا أثر له، فيتعين الإمساك حينئذ. هذا بملاحظة القواعد. لكن إذا لاحظنا النص الخاص هنا ينقلب الحال، يكون الإمساك تصرفا مشكوكا في جوازه للشك في إذن صاحبه به، ومقتضى القاعدة في كل تصرف لا يعلم إذن المالك فيه أنه حرام، إذن الإمساك حرام. لكن التصدق نحكم بنفوذه وترتب الأثر عليه للناس، إذن هنا يتعين التصدق ولا يجوز الإمساك، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا من ولا الشارع، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق. أيضا قيل في المقام أن الدفع إلى الحاكم ليس في رتبة التصدق، وذلك لأن في الدفع إلى الحاكم احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالدفع إلى الحاكم إعطاء المال إلى الحاكم من باب كون الحاكم مالكا للمال، وهذا احتمال موجود طبعا، مع كون الحاكم مالكا لا يجوز التصدق، فيكون هذا الاحتمال في مقابل التصدق. لكن هنا احتمال آخر، وهو أن يكون دفع المال إلى الحاكم من باب كونه ولي المصرف، أو من باب كونه وليا على المالك أو على مال المالك، فيكون الحاكم مجرد متول للفعل، أي أنه هو الذي يتولى التصدق، فإذا لا مقابلة بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم. اللهم إلا إذا حمل التصدق على التصدق المباشر أو التصدق بالمباشرة، فيكون التصدق بالمباشرة فعل المكلف، والتصدق من الحاكم فعل الحاكم، فيكون بينهما تقابل حينئذ. لكن هذا التقابل ليس ما نحن فيه، لأننا نتكلم أن المال من يملكه يبقى على ملك المالك الأصلي بحيث يحفظ له المال أمانة، أو يكون مملوكا للمالك لكن يجوز إعطاؤه للفقير، هذا ما نحن نتكلم عنه. فمن الواضح أن هذا الكلام لا يقابل الدفع إلى الحاكم، لأننا ندفع إلى الحاكم حتى يتصدق به، إذن لا منافى بين أن نقول أن حكم المال التصدق وبين أن نقول حكم المال الدفع إلى الحاكم. هذا احتمال وارد في المقام، وسيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في العبارة الآتية. وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية. يقول الشيخ يمكن أن يقال بالجمع بين الأمرين، وذلك لتعارض الدليلين، فنعمل بكل منهما على سبيل التخيير، إما أن يتصدق وإما أن يدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية. ويشكل هذا الجامع بظهور النص في تعيين التصدق، هذا الجمع أشبه بالتبرعي، لأن النص ظاهر في أن التصدق حكم هذا المال تعيينان لا تخييران. نعم يجوز الدفع إليه أي إلى الحاكم من حيث ولايته على مستحقي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها. يقول إن أردتم بالدفع الدفع إلى الحاكم من حيث هو متولن فهذا لا يتنافى مع دليل التصدق، لكن إن أردتم أنه لا يجوز التصدق أو أنه لا يجوز لهذا المكلف التصدق به بل يجب عليه أن يعطيه الحاكم سواء تصدق به الحاكم أو لم يتصدق، فهذا خلاف الأدلة.
يعني هنا يناقش في مسألة ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق، هو يعني هذا ما ينافي ما تقدم أنه وجوب تخييري، يعني الذي ثبت سابقا الوجوب التخييري بين الإعطاء للحاكم وبين الصدقة.
نعم، هو بعد أن نفى الإمساك قال أنه يمكن أن يقال بأنه يتردد الأمر بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم، لكن هناك الشيخ لم يجزم بعد، هو لا زال بعده في تنقيح المسألة وتنقيح حكمها، أنه هل يصح التصدق على نحو التعيين أو على نحو التخير يكون مخير. يقول في المسألة إشكال، وذلك لأن الظاهر من المسألة أن حكم هذا المال أن يتصدق به، فيكون الدفع إلى الحاكم المجعول عدلا تخيريا للتصدق، هو الدفع إلى الحاكم لأنه ولي أو يتولى، لا أنه يدفع إلى الحاكم بحيث يجوز للحاكم أن يصرفه في غير مورد الصدقة. ثم أن الشيخ طبعا رحمه الله تعالى يشير إلى وجه هذا الكلام أو لمه، قال ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام. منشأ الإشكال ظهور دليل التصدق في أن حكم هذا المال أن يتصدق به، وهذا الظهور لا ينكر، لكن هذا الظهور يمكن أن يكون بمعنى ظهور الرواية في التصدق المباشر من قبل المكلف على الفقير أو الفقير العامي أو الهاشمي أو الجامع بينهما على ما سيأتي فعلا من دون حاجة أن يرجع إلى غيره فيستبد المكلف بالصدقة، وهذا احتمال في الرواية. ويمكن أن يكون ظهور الرواية في أن حكم هذا المال التصدق بمعنى أن الشارع كما جعل للخمس مصرفا وللزكاة مصرفا خاصا جعل للمال المجهول مالكه مصرفا خاصا، وكانت الرواية ناظرة إلى بيان المصرف وأن هذا المال يصرف في الصدقة، لكن ليست الروايات ناظرة إلى بيان من يتولى صرف الصدقة. فإذا حصل عندنا دليلان، أحدهما يقول يتصدق به والآخر يقول يدفع إلى الحاكم أو ما له صاحب غيري، الجمع بينهما يكون بمعنى أن هذا المال يصرف في هذه الصدقة لكن من جهة الحاكم. فإن قلت هذا يتنافى مع الروايات الظاهرة في جواز التصدق بالفعل لا أعطائه للحاكم، يقول الشيخ فلنحمل تلك الروايات على أنها إذن مالكي من الإمام أو إذن ولائي بما أنه ولي المال، ويحصل الجمع حينئذ. فإننا لا نحرز مع احتمال هذا بنحو واضح، لا نحرز التعارض بين الدليلين، لأن ما دل على جواز التصدق من قبل المكلف بالمال مبني على الرواية التي هي إذنون، فإذا دلت الرواية الأخرى على أنه لا يجوز أن يتصرف في هذا المال بدون إذن الحاكم لم يكن هناك تعارض بينهما، إذن يتعين الدفع إلى الحاكم ولو من باب الاحتياط
بحيث
يتصدق به. نعم. قال ويمكن أن يقال
يصدق بإذنه،
نعم يستأذن، على كل حال لابد أن يرفع أمر المال إلى الحاكم إن أعطاه إياه تصدق به الحاكم أو أذن له.
حاكم من حيث ولاية على مستحقي الصدقة مو على ولي الغائب.
لا يا الشيخ ذكر هذا لكن الظاهر أنه بعد ناظر إلى ولاية الغائب. ولايته على الغائب
يتعين، إذا قلنا بأنه الحاكم بلحظة أنه ولي على الغائب يتعين عليه حينئذ الصدقة،
يتعين على الحاكم. نعم
يتعين حتى
نعم يعني الرواية تكون يعني محمولة على هذا المعنى، وهي أنها في مقام الإذن من قبل الحاكم كمتولى في أن يتصدق هذا المكلف بالمال الذي تحت يده. يمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام بالصدقة، يعني مو في مقام بيان حكم شرعي وأن المال حكمه أن يتصدق به، بل في مقام بيان إذن الإمام بما أنه ولي المال أن يتصرف فيه بهذا النحو، أو محمولة على بيان المصرف. الفرق بينهما أنها على الاحتمال الأول متكفلة لبيان الحكم الفعلي، وأما على الاحتمال الثاني وهي أنها لبيان المصرف تكون حينئذ مهملة من هذه الجهة، تقول المال يتصدق به لكن من يتصدق به ليست ناظرة ولا يستفاد من هذا. هذان احتمالان. قال فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم في هذا المورد وغيره وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، مثلا حكم الوقف إذا لم يعلم أربابه، الإمام يقول يفعل كذا وكذا، مع أنه من الواضح أن المتولي للأوقاف الحاكم، بحيث لا يحتمل أن يكون مقصود الإمام عليه السلام أن حكم الوقف أن يفعل المؤمنون بالوقف هذا ولو من دون الرجوع إلى الحاكم. إذن يتعين أن يكون نظره إلى بيان إذنه الخاص مثلا، لكن ورد هذا بنحو الحكم العام، بمعنى أنه لم يكن في مقام بيان إذنه في هذا المورد الجزئي، بل فرض قضية عامة أو عنوانا كليا وقال أنا آذن فيه بكذا وكذا. وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة، الشيء اللي الإمام يقول إذا تنازع اثنان فعلى المدعي البينة، لكن أين تقام البينة؟ عند الحاكم. الإمام ما بين في هذا النص عند من تقام البينة، وذلك لأنه لم يكن ناظرا إلى هذه الجهة، ناظر إلى الحكم من جهة معينة، أما سائر الجهات فيتكفل بيانها في أمر آخر. وكذلك الإحلاف والمقاصة وكيف كان، فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه، أو استئذانه مراجعة الحاكم أو استئذانه معطوف على مراجعة، ويتأكد ذلك في الدين المجهول المالك. الدين خصوصا يتأكد هذا الكلام فيه، وهو لزوم مراجعة الحاكم، إذ هو لا يتشخص ويخرج من الذمة إلى العين إلا بقبض الدائن أو وليه، فلولا ولاية الحاكم لم يتشخص الدين، إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه، وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ثبوت الولاية للمديون. لكن يأتي هنا بعد الاحتمال المذكور، وهو أن يكون هذا من قبيل جعل الإمام المديون وليا، لا من قبيل أن كل مديون هو ولي ولو لم يجعل. تظهر الثمرة فيما إذا قلنا بأن الحاكم هنا هو الفقيه، ووجد الفقيه مصلحة في أن لا يأذن لأحد في أن يتصرف في أموال الغائبين. بعد ترتفع الولايات المجعولة من قبل الأئمة في هذه الأدلة، وذلك لظهورها في أنها صادرة منهم بما أنهم أولياء فعليون ويتصدون لتشخيص الجزء، وهم أولياء عليهم السلام فعليون، لكن بدليل الولاية يثبت أن ولايتهم الفعلية الآن أعملت بطريقة خاصة، إذن ترتفع الولاية للمديون على مثل هذا الدين الكلي. ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم، كما قلنا في المال المجهول المالك، نقول كذلك في المال المعلوم المالك، إذا لم يمكن ولم يتيسر الوصول إليه من جهة تردده بين غير محصورين طبعا، لا من جهة العلم بوجوده، ولكن حيلولة الظالم دون إيصال المال إليه، فإن هذه صورة أخرى، يجب أن يحفظ المال أمانة إلى أن يرتفع المانع. بل إذا كان الحائل هو مجرد الجهل مع علمنا بعين المالك ولو من جهة ذكر خصوصياته ومشخصاته، ولكن لا أعلم أين ذهب وأين سلك، في مثل هذه الصورة أيضا نقول بأن حكمه أن يتصدق به أو يدفع إلى الحاكم. ونفس الاحتمالات واردة في المقام كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره. ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير. الظاهر أن ما يرد في الروايات بعنوان التصدق يراد به إعطاء الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق.
لو كان المالك بين محصولين يجري القرعة يعني بينهم؟
لا، يعني مشكل إذا قلنا بأن القرعة تتوقف، طبعا القرعة يمكن أن يقال بها لأنها من لأن موردها ما إذا كان الواقع متعينا وهو مردد عندنا، فإذا تردد المالك الأصلي بين هذا وهذا وهذا فبالنسبة إلي وظيفة القرعة، لكن هذا مشكل بدون إذن الإمام بدون إذن الحاكم، وذلك لأن هذا يكون من موارد التنازع في مال واحد بين عدة أشخاص، فإن ادعاه كلهم كانوا متخاصمين على كل منهم أن يحلف مثلا، يعني يكون تداعي ويحلف كل منهم على كذب الآخر أو على أنه يستحق، على كل حال هذا حكم الحاكم.
أخوي عنده في المسألة مشابهة أنه يقول يجب عليه إرضاء الجميع، فإن لم يرضى ويرجع للقضاء.
نعم، هذا من باب منجزية العلم الإجمالي،
يعني يدفع لهم مثلا كل واحد بقدره، يعني إذا كان يستطيع.
هذا ناشئ من التردد في إعمال أدلة القرعة بهذا النحو في المقام، طبعا هذا من باب عدم الاطمئنان ببراءة الذمة لو اعتمد على القرعة، لكن مقتضى القاعدة القرعة في المقام كما ذكرت، لأن ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل شامل لهذا المورد، ولو من جهة أن الموضوع متعين في الواقع وهو مجهول عندنا، وهذا هو القدر المتيقن من أدلة القرعة. هذا أولا. ثانيا، لست مكلفا بدفع أزيد من الحق المستحق وهو العين، أما أن أرضي هذا بعين وهذا بعين هذا زيد تكليف منفي تفصيلا لا إجمالا، وأما تردد العين بين هذا وهذا بحيث لا أستطيع أن أرضي أحدا فهذا محقق الإشكال الذي هو موضوع القرعة، فكان ينبغي الرجوع إلى القرعة. لكن طبعا والاحتياط هنا غير ممكن كما قلت مع ملاحظة الحكم الشرعي، إذ لست مكلفا بأن أرضي الجميع بما لا يستحق، فيتعين الرجوع إلى القرعة في المقام. لكن بما أن هذا المال من موارد التداعي أو من موارد التخاصم فالأولى أن يرجع إلى الحاكم لا أن يستفيد هو بإجراء القرعة. قال: وفي جواز إعطائها للهاشمي. لو قلنا بأنها صدقة فهل تحرم على الهاشمي أو لا؟ في هذه الصدقة في المقام وجهان، وجه تتصف بملاحظته هذه الصدقة بعنوان الوجوب، وذلك لأنها متصفة بالوجوب على المتصدق باعتبار أن الشارع بيّن أن حكم هذا المال أن يتصدق به، فهي صدقة واجبة. لكن بما أنها مال مملوك للمالك الواقعي وقد لا يرضى المالك الواقعي به، وإذا لم يرضى المالك الواقعي به لا تقع الصدقة عنه، فإذا رد المالك الواقعي كانت هذه الصدقة صدقة مندوبة على المتصدق لا واجبة على المتصدق ولا على المالك، وإذا كانت صدقة مندوبة يمكن القول بجواز إعطائها للهاشمي. في المسألة قولان، قولان: من أنها صدقة مندوبة على المالك وإن وجب على من هي بيده، إلا أنه نائب كالوكيل والموصي، لا منافى بين ندب الفعل وبين وجوبه على الوكيل. ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة، الشارع حكم بلزوم التصدق به فتكون صدقة واجبة، مع أن كونها من المالك غير معلوم، فلعلها ممن تجب عليه، لعل المدار في المقام على ملاحظة حكم الصدقة بلحاظ من وجبت عليه وهو المتصدق. فإذا كانت الصدقة تتصف بالوجوب بالحاضر المتصدق فهي صدقة واجبة على كل حال، رضي المالك أو لم يرضى المالك.
محرم إعطاء الزكاة مو أي صدقة، يعني ذكر أن الكفارات وهذه.
نعم هنا خلاف طبعا بينهم، هذه المسألة مبنية على أن ما دل على عدم على جواز إعطاء الهاشمي الصدقة مخصوص بالمندوب، أما الواجب حتى لو كان كفارة أو غير ذلك فقد يقال بأنها لا تجوز يعني للسيد أو الهاشمي، خلافا في المسألة. ثم إن في الضمان هو بناء على أن حكم هذا المال الصدقة ولو من جهة الحاكم، لو ظهر المالك فهل يكون هذا المال مضمونا أو ليس بمضمون؟ تقدم عن بعض الأصحاب بل في رواية حفص بن غياث أنه يخير، ورد في صفحة 187، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له أو غرم له، زين أو غرم له، لكن غرم أو غرم أقرب، وكان الأجر له أي للمتصدق، والغرامة في المقام تساوق الضمان بلا إشكال. ففي المسألة وجوه، قول بالضمان أو وجه للضمان، وذلك لأنه مال مملوك تصرف فيه المتصرف بالإتلاف، فعموم قاعدة الإتلاف يشمل المقام ويكون موجبا للضمان. واحتمال آخر في مقابل ذلك وهو عدم الضمان، وذلك لأن التصدق وقع بأمر الشارع الذي له الولاية على المال، فيكون مأذونا المتصدق مأذونا من قبل الشارع المتولي، فتكون يده حينئذ حال الصدقة يدا مأذونة ولا تكون موجبة للضمان. وهناك احتمال ثالث وهو أنه مرة يكون المتصدق قد أخذ المال بنية التملك من الغاصب أو أمثال ذلك من الموارد التي تكون اليد فيها يدا عادية حال حدوثها، ففي مثل هذه الصورة نحكم بالضمان. وأما إذا أخذه ابتداء بنية الحفظ فلا يكون عاديا ولا نحكم حينئذ بالضمان. حاصل هذا الاحتمال التفصيل بين اليد العادية حال حدوثها وبين اليد غير العادية. طبعا لعل منشأ الاحتمال الثالث أو قصر الكلام على هذه الاحتمالات الثلاثة لما تقدم عن الشيخ من أن اليد العادية حال الحدوث لا تنقلب بنية الحفظ عن حكم الضمان، لأنه ناظر إلى حكم الضمان في المقام، وإلا فيرد هنا إشكال على مبنى البعض كالسيد اليزدي الذي قال أنه مع تبدل النية يتبدل عنوان اليد فتكون يدا محسنة وبالتالي لا تكون ضامنة، هذا على الخلاف بين الماتن والمحشين. قال ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق وعدمه مطلقا، هذا احتمال ثاني، أو بشرط عدم ترتب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملك وجوها. مستند هذه الوجوه من أصالة براءة ذمة المتصدق، الضمان هو اشتغال ذمة الضامن للمضمون له، وهذا تكليف زائد منفي بالأصل. وأصالة لزوم الصدقة بمعنى أن هذه الصدقة التي تقدم الإشكال في أنها هل تجوز للهاشمي لأنها واجب لأنها مندوبة بملاحظة حال المالك الواقعي، أو تحرم على الهاشمي لأنها واجبة بلحاظ المتصدق، هذه الصدقة على كل حال متصفة بالوجوب، أي أنها وقعت بعنوان الصدقة. وإذا قلنا بأنها وقعت بعنوان الصدقة فالفقير يملكها، لذلك لم يقل أحد ولم يحتمل أنها تسترد من الفقير لأن المالك لم يرضى، بل ينفذ هذا التصرف. فالشك في الضمان شك في أن تملك الفقير للصدقة هل كان بمعنى حكم الشارع بأن هذا المال أصبح ملكا للفقير من أول الأمر، أم أن هذا المال يملكه الفقير على كل تقدير، لكن إذا لم يظهر صاحب المال أو ظهر ورضي فالمال مملوك بنحو واحد، أما لو ظهر ورد المالك الصدقة فإن حكم الشارع ببقاء الملكية حينئذ من باب تخيير المالك بين التعويض وبين الأجر، فإن اختار التعويض يحكم الشارع بأن هذا المال الذي تحت يد الفقير في مقابل ذلك العوض، وهذا يعني أن المال لم يملك بعنوان واحد بل ملك بعنوانين، في أول الأمر بعنوان الصدقة عن المالك، في الحالة الثانية بعنوان التعويض، وهذا تبدل في المال أو تبدل في الصدقة. فنحن عندما نشك أن المال مضمون أو لا يكون ذلك مستوجبا للشك في أن المال تبدل حكمه أو لم يتبدل، نستصحب بقاءه على حكمه الأول وهو أنه مملوك بنحو الصدقة عن المالك، ومع الصدقة عن المالك لا معنى للضمان بعد. قال: وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها على الوجه الذي وقعت عليه، هذان الأمران أصالة براءة الذمة وأصالة لزوم الصدقة بيان للضمان لعدم الضمان مطلقان. ومن عموم ضمان من أتلف، هذا بيان الضمان، ولا ينافيه إذن الشارع لاحتمال أنه أذن في التصدق على هذا الوجه كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلافين، لعله أذن في المقام بالتصدق من باب جعله كاللقطة، واللقطة مضمونة حتى لو تصدق بها المتصدق بلا خلاف، وكإذنه في التصدق بما استودع من الغاصب، يتصدق الودعي بما استودع من الغاصب، فإن هذا أيضا مورد للضمان بلا إشكال. وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه، يعني أنه ليس عندنا دليل له إطلاق مقامي حتى يقال بأنه لو كان الضمان مثابتا لذكره الإمام، قل لا، ما عندنا إلا دليل نظر إلى الصدقة وساكت عن سائر الجهات. إذن نرجع في سائر الجهات إلى مقتضى القواعد، والقاعدة في المقام تقتضي الضمانة، ولكن يضعف هذا الوجه أن ظاهر دليل الإتلاف كونها علة تامة للضمان، هنا إشكال في الاستناد إلى قاعدة الإتلاف للحكم بالضمان، وذلك لأننا إذا حكمنا بالضمان استنادا إلى قاعدة الإتلاف فالقاعدة تقتضي أن المال مضمون راضي المالك أو لم يرضى، إلا أن نحمل رضا المالك على أنه إمضاء للتصرف الفضولي الواقع على ماله، وهذا خلاف الظاهر من الأدلة الدالة على التصدق، لأن التعبير في تلك الأدلة بالأجر يدل على نفوذ الصدقة، فلا معنى لحمل الرضا على أنه إجازة، إذ مقتضى كونه إجازة أنه لا يترتب عليه الأثر إلا من حين الرضا والإذن، وهذا خلاف ظاهر الرواية التي تدل على أن الفعل من حين وقوعه كان مستوجبا للأجر.
سيدنا دليل الإتلاف يعني من أتلف مال الغير فهو له ضامن،
القاعدة، نعم هذه القاعدة
طبقة في المقام بأنه نفس التصدق هذا إتلاف بالمال،
إيه بلا أشكال هو إتلاف، هون
يعني هنا يقول وليس كذلك ما نحن فيه، يعني وش يقصد،
وين أنت تقرأ،
يعني كان تمسك بدليل الإتلاف لا يصح المقام،
لا ليس الإتلاف علة تامة للضمان كما نحن فيه، وذلك لأن الضمان هنا مراعى، يعني لا نحكم بالضمان إلا إذا رد المالك. قاعدة الإتلاف فحواها ومقتضاها أن كل من تصرف في مال الغير فهو له ضامن، راضي الغير بتصرفه أو لم يرضى بتصرفه، غاية الأمر أن الرضا في مورد الإتلاف يكون إذنا إن كان الإتلاف اعتباريا لا حقيقيا، من قبيل من أتلف مال الغير بأن باعه وتصرف فيه المتصرفون، خب هنا الرضا يكون بإمضاء هذه العقود، وإن كان إتلافا حقيقيا فالإذن في الواقع إبراء من المالك لذمة المتلف، فإذن المالك أو رضا المالك لا يكون رافعا للإتلاف، بل يكون في الواقع إمضاء للفعل المترتب على الإتلاف الاعتباري، والإتلاف يكون حينئذ في مثلا لو غصب غاصب مالا فباعه ولم يكتفي ببيعه بل سلمه، هنا يحصل الإتلاف. الإتلاف من جهتين: الحيلولة بين المال ومالكه، وثانيا النقل، وكل منهما ليس إتلافا حقيقيا. أما الحيلولة فلأن المال منحفظ لكن لا يصل إليه المالك، وأما العقد فلأن المفروض أن مثل هذا العقد باطل، لكن بما أنه جمع بينهما فإنه يصدق على مثل هذا أنه أتلفه. خب، هذا مورد لقاعدة الإتلاف أو لا؟ فيه إشكال، وذلك لأن صدق الإتلاف هنا مجازي. نعم، يرد الإتلاف فيما لو قلنا بأن فسخ ذي الخيار وإن تأخر زمانا لكنه يكشف عن انفساخ العقد من حين العقد، فمقتضى ذلك وقوع العقود باطلة المترتبة على العقد الأول، لكن بما أن الشارع حكم بصحتها لأنها جامعة للشرائط فيكون هناك تزاحم بين ملاحظة أثر الفسخ وبين ملاحظة أثر العقد الأول، فالشارع جمعا بين الحقين يحكم بأن هذا إتلاف. إذا كان التصرف الثاني لازما كان التصرف الثاني المترتب على العقد الأول، كان مقتضى الفسخ الحكم بالانفساخ في العقد الثاني لكن بلحاظ العوض، بمعنى أنه يرجع بعوضه. مثل هذا إتلاف اعتباري، مثل هذا إتلاف اعتباري. خب، في مثل هذا المورد تشتغل الذمة بالإتلاف، فإذا فسخ ذو الخيار في بيع خياريين زين مع تقدم سبب الخيار على وجود البيع، في مثل هذه الصورة ينكشف بطلان البيع لكن بالنسبة إلى العوض، فتشتغل الذمة، ذمة المفسوخ عليه وهو البائع مثلا أو المشتري المتصرف. على كل حال، اشتغال الذمة في المقام يراعى بإذن ورضا المالك، لكن رضا المالك في المقام لا معنى له إلا إسقاط الدين أو إسقاط ما في الذمة. إذن القاعدة، قاعدة الإتلاف، يترتب عليها الاشتغال دائما. غاية الأمر أن هذا الاشتغال مرة يكون اشتغالا قابلا للإبراء بحيث يترتب على هذا الإبراء صحة العقود الثانية، فيرتفع موضوع قاعدة الاشتغال. يرتفع موضوع الاشتغال. مثلا إذا رضي المالك بالعقود المترتبة مع أنه فسخ العقد، كان هذا الإمضاء للعقود المترتبة موجبا لارتفاع اشتغال الذمة، باعتبار أن الذمة إنما تشتغل بالحق بحق الغير ولا حق للغير، مع أنه هو الذي أمضى العقود. ومرة يكون الدين ثابت لكن الإذن إسقاط له وإبراء له، كما لو أتلفت مال الغير بالكسر فهذا الإتلاف يستوجب اشتغال الذمة، لكن إذن الغير أو رضاه، لا نقول إذن بإذنه في المقام، نقول رضاه، يعني أنه يبرئ الذمة. خب، هذا في قاعدة الإتلاف. ما نحن فيه ليس كذلك، لأن ترتب اشتغال الذمة بعوض الصدقة مشروط بشرطين، وهو ظهور المالك وعدم رضاه بالصدقة. إذا راضي بعد لا تشتغل الذمة، وهذا يعني أن التصدق في نفسه ليس علة تامة، إذن لا يكون الحكم بالضمان مستندا إلى قاعدة الإتلاف، إذ قاعدة الإتلاف يحكم فيها بالضمان بمناط التصرف لا التصرف مع شيء آخر وهو رد المالك مثلا. قال: وليس كذلك، يعني لا يكون الإتلاف فيما نحن فيه علة وإيجابه للضمان، إن قلت لما لا نقول بأنه يوجب الضمان وهو علة تامة مراعا بعدم إجازة المالك؟ يعني علة تامة لحدوث الضمان والإجازة تكون رافعة لبقائه. يقول هذا يحتاج إلى دليل آخر، إلا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق ويرتفع بإجازته بحيث تكون الإجازة إبراء للذمة. فتأمل لعل وجه التأمل أنه لا وجه لذلك مع ورود الرواية بالآجر وأنه يكون للضامن، فإن مقتضى هذه الرواية أن الفعل وقع مؤثرا، ولا معنى لذلك لو حملنا المورد على أنه مورد لقاعدة الإتلاف، إذ كونه مجازان يعني أن الأجر للمالك لا للمتصدق. وياتي إن شاء الله تعالى تتم الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.